بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في النهي عن البدع ومحدثات الأمور، ساق فيه رحمه الله تعالى من الأدلة ما يدل على خطورة البدع ووجوب الحذر منها. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور.
عقد رحمه الله تعالى هذا الباب للتحذير من البدع وبيان خطورتها بعد أبواب عديدة عقدها قبله في الحث على السنة والمحافظة عليها والعناية بها. والبدعة هي الحدث في دين الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع، والله عز وجل كما أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، فإنه سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذا أرسلت الرسل وبعثوا إلى أممهم ليدعوهم إلى عبادة الله وفق ما جاء به المرسلون، لا أن ينشئ الناس عبادات وأعمالا من قبل أنفسهم. وكل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل لا أصل له في الشرع ولا دليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه غير مقبول منه. وسيأتي قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. والبدع خطيرة وتتضمن مفاسد كثيرة، لأن الذي يبتدع وينصر البدعة كأنه يرى أن الدين لم يكتمل حتى جاءت هذه البدع مكملة له. والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكأنه يرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كاملا حتى جاءت هذه البدع مكملة، وأن الصحابة لم يبلغوا أو لم يوفوا في بلاغ ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنهم فاتهم العمل بهذه الأعمال التي يرى أصحاب البدع أنها من دين الله. وكلما انتشرت البدعة ضعفت السنة وغابت من حياة المسلمين، وأخطار البدع كثيرة، ولهذا تضافر أهل العلم على إنكارها والتحذير منها وبيان خطورتها. وها هو النووي رحمه الله تعالى يعقد هذا الباب العظيم في رياض الصالحين تحذيرا من البدع وبيانا لخطورتها. وبدأ رحمه الله بذكر بعض الآيات من القرآن في التحذير من البدع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
الحق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس بعد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الضلال. والآية فيها دلالة على أن البدع كلها ضلالة، وهذا جاء منصوصا عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وكل بدعة ضلالة. ودليل ذلك هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ففيها وجوب لزوم السنة ومفارقة البدعة وأن البدعة كلها ضلالة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء،
أي أن دين الله عز وجل قد حواه كتابه وجاءت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مفسرة له، ففي القرآن والسنة غنية وكفاية، ولا حاجة للناس إلى مصادر أخرى يستقون منها الدين ويتلقون منها العبادات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة.
قوله فردوه إلى الله والرسول أي إلى الكتاب والسنة، وإذا ردت البدعة إلى الكتاب والسنة تبين أنها باطلة وأنها ضلالة وأنها لا أصل لها، وأن الواجب تركها واطراحها والبعد عنها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
الصراط المستقيم هو هديه وسنته وطريقته التي كان عليها، وما سواها فهي سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. والواجب لزوم صراط الله المستقيم والحذر من البدع بأنواعها وطرائقها المختلفة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
وهذا فيه أن علامة صدق محبة المرء لله عز وجل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، بخلاف من يترك سنته ويعمل بالبدع، فهذا على خطر عظيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها.
والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى في كثرة الآيات في كتاب الله عز وجل في التحذير من البدع وبيان خطورتها، وقد اكتفى بذكر بعضها إشارة إلى ما سواها ودلالة على ما سواها، ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن البدعة مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه، سواء كان محدثا لها من عملها أو أحدثت ووجدها محدثة وعمل بها، فالعبادة والقربة لا بد أن تكون موافقة لشرع الله، فإذا لم تكن موافقة لشرعه فهي بدعة مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. وهذا فيه التنبيه على وجوب تجنب البدع في الدين والحذر منها، وأنها سبب لرد العمل وعدم قبوله، وفي الوقت نفسه التنبيه على وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، ففي ذلكم الخير والفائدة والبركة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة.
هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، فيه بيان خطورة البدع ووجوب الحذر منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها تحذيرا مستمرا في خطابته العامة، وهذا فيه الدلالة على خطورة البدع ووجوب تحذير الناس منها ونهيهم عنها. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، وهذا من كمال نصحه وعظيم حرصه صلى الله عليه وسلم، يعلو صوته ويشتد غضبه وتحمر عيناه نصحا وحرصا على الأمة وتحذيرا من الأمور التي فيها هلكة الناس. قال: حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. منذر الجيش هو أن يخرج رجل خارج بلدته ويرى أن جيشا كثيرا بسلاحه وعتاده قد أقبل عليهم، فيعود مسرعا إلى أهل بلدته ينذرهم هذا الجيش ويبين لهم خطورته، فكيف تكون صفته وهو يتحدث ويخبر الناس بهذا الجيش؟ لا شك أنه سيعلو صوته ويشتد غضبه وتحمر عيناه. يقول صبحكم ومساكم، أي جاءكم في الصباح أو جاءكم في المساء. قال: ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، أي أن بعثته عليه الصلاة والسلام من علامات قرب الساعة ودنو قيامها، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الحديث كتاب الله، أي القرآن الكريم، والله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قوله: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وشر الأمور محدثاتها، أي المبتدعات التي لا أصل لها في دين الله، فهي شر وضرر على فاعلها. وكل بدعة ضلالة، كل من صيغ العموم، فلا يستثنى من البدع شيء، ولو كان يستثنى من البدع شيء لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: كل بدعة ضلالة إلا ما كان منها كذا وكذا. لكنه صلى الله عليه وسلم أبقى هذا العموم على عمومه، فأفاد أن البدع كلها ضلالة بلا استثناء، وأن الحق إنما هو فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه لأمته. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وهذا أيضا يدل عليه قول الله تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكونه أولى بالمؤمن من نفسه يفيد أنه أحرص على المؤمن من نفسه، وأنصح للمؤمن من نفسه، وأحق أيضا بالطاعة، فطاعته مقدمة على طاعة النفس، لأنه صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلأهله، أي ورثته يرثونه حسب القسمة المبينة في كتاب الله. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. من ترك دينا، أي تحمل في ذمته دينا للناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإلي وعلي. ومن ترك ضياعا، أي أولادا صغارا يخشى ضياعهم، فأيضا قال: علي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتولى شأنهم. وهذا أيضا من كمال نصحه وحرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. وفي هذا أيضا خطورة الدين، وأنه في ذمة الإنسان، وأن الميت مرتهن بدينه، فيجب على الإنسان أن يحذر من الدين، ولا يأخذ دينا إلا مضطرا، ويأخذه بنية السداد والوفاء، فيعينه الله سبحانه وتعالى على القضاء. الشاهد من الحديث: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع تحذيرا متكررا في خطبه، وبيانه أنها كلها ضلالة. ومثله أيضا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في حديث العرباض بن سارية، وقد تقدم في باب المحافظة على السنة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وينبغي أن يعلم أن للبدع أخطارا عظيمة وأضرارا جسيمة وعواقب وخيمة على أهلها وأربابها في دنياهم وأخراهم، فيجب على كل مسلم أن يدرك خطورة البدع وعظم مضرتها ليكون منها على حذر، وليكون مجانبا لها مبتعدا عنها محاذرا من اقترافها وارتكابها. فمن أخطار البدع وأضرارها أنها موجبة لرد العمل وعدم قبوله مهما كثر العمل وتعدد وكبر، كما تقدم في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ومن مخاطر البدع أنها موجبة لضياع السنن وخفائها وبعد الناس عنها. فعن حسان بن عطية رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله منهم من السنة مثلها، فإن الإقبال على البدع موجب لضياع السنن وخفائها. ومن أخطار البدع أنها توجب التباس أمر الدين بين الناس، ولا سيما بين العوام وأشباههم، فيظن الناس من الدين ما ليس منه، وكذلك يظن المسيء أنه محسن. والله تعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن مخاطر البدع أن صاحبها في الغالب لا يتوب منها، لأنه يعتقد أنها حق وصواب. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ومن مخاطر البدع العظيمة أن البدع توجب عقوبة الله سبحانه والذود يوم القيامة عن الشرب من الحوض المورود، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بأقوام يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومن أخطار البدع أنها موجبة للتباغض والتدابر والفرقة، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة، ويقال أهل البدعة والفرقة، فإن السنة تجمع والبدعة تفرق. والبدع ظلمة في الوجوه، ووحشة في الصدور، ومفسدة للأعمال، وموردة للضلال، وموجبة للعقوبة. فحري بالمسلم أن يتقي البدع وأن يحذرها، وأن يحرص على السنة، وأن يكون من أهلها المحافظين عليها الثابتين عليها إلى الممات. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين إلى كل خير، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في النهي عن البدع ومحدثات الأمور، ساق فيه رحمه الله تعالى من الأدلة ما يدل على خطورة البدع ووجوب الحذر منها. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور.
عقد رحمه الله تعالى هذا الباب للتحذير من البدع وبيان خطورتها بعد أبواب عديدة عقدها قبله في الحث على السنة والمحافظة عليها والعناية بها. والبدعة هي الحدث في دين الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع، والله عز وجل كما أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، فإنه سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذا أرسلت الرسل وبعثوا إلى أممهم ليدعوهم إلى عبادة الله وفق ما جاء به المرسلون، لا أن ينشئ الناس عبادات وأعمالا من قبل أنفسهم. وكل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل لا أصل له في الشرع ولا دليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه غير مقبول منه. وسيأتي قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. والبدع خطيرة وتتضمن مفاسد كثيرة، لأن الذي يبتدع وينصر البدعة كأنه يرى أن الدين لم يكتمل حتى جاءت هذه البدع مكملة له. والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكأنه يرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كاملا حتى جاءت هذه البدع مكملة، وأن الصحابة لم يبلغوا أو لم يوفوا في بلاغ ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنهم فاتهم العمل بهذه الأعمال التي يرى أصحاب البدع أنها من دين الله. وكلما انتشرت البدعة ضعفت السنة وغابت من حياة المسلمين، وأخطار البدع كثيرة، ولهذا تضافر أهل العلم على إنكارها والتحذير منها وبيان خطورتها. وها هو النووي رحمه الله تعالى يعقد هذا الباب العظيم في رياض الصالحين تحذيرا من البدع وبيانا لخطورتها. وبدأ رحمه الله بذكر بعض الآيات من القرآن في التحذير من البدع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
الحق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس بعد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الضلال. والآية فيها دلالة على أن البدع كلها ضلالة، وهذا جاء منصوصا عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وكل بدعة ضلالة. ودليل ذلك هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ففيها وجوب لزوم السنة ومفارقة البدعة وأن البدعة كلها ضلالة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء،
أي أن دين الله عز وجل قد حواه كتابه وجاءت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مفسرة له، ففي القرآن والسنة غنية وكفاية، ولا حاجة للناس إلى مصادر أخرى يستقون منها الدين ويتلقون منها العبادات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة.
قوله فردوه إلى الله والرسول أي إلى الكتاب والسنة، وإذا ردت البدعة إلى الكتاب والسنة تبين أنها باطلة وأنها ضلالة وأنها لا أصل لها، وأن الواجب تركها واطراحها والبعد عنها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
الصراط المستقيم هو هديه وسنته وطريقته التي كان عليها، وما سواها فهي سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، والواجب لزوم صراط الله المستقيم والحذر من البدع بأنواعها وطرائقها المختلفة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
وهذا فيه أن علامة صدق محبة المرء لله عز وجل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، بخلاف من يترك سنته ويعمل بالبدع، فهذا على خطر عظيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها.
والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى في كثرة الآيات في كتاب الله عز وجل في التحذير من البدع وبيان خطورتها، وقد اكتفى بذكر بعضها إشارة إلى ما سواها ودلالة على ما سواها، ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن البدعة مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه، سواء كان محدثا لها من عملها أو أحدثت ووجدها محدثة وعمل بها، فالعبادة والقربة لا بد أن تكون موافقة لشرع الله، فإذا لم تكن موافقة لشرعه فهي بدعة مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. وهذا فيه التنبيه على وجوب تجنب البدع في الدين والحذر منها، وأنها سبب لرد العمل وعدم قبوله، وفي الوقت نفسه التنبيه على وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، ففي ذلكم الخير والفائدة والبركة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه، حديثه السابق في باب المحافظة على السنة.
هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، فيه بيان خطورة البدع ووجوب الحذر منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها تحذيرا مستمرا في خطابته العامة، وهذا فيه الدلالة على خطورة البدع ووجوب تحذير الناس منها ونهيهم عنها. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. وهذا من كمال نصحه وعظيم حرصه صلى الله عليه وسلم، يعلو صوته ويشتد غضبه وتحمر عيناه نصحا وحرصا على الأمة، وتحذيرا من الأمور التي فيها هلكة الناس. قال: حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. منذر الجيش هو أن يخرج رجل خارج بلدته ويرى أن جيشا كثيرا بسلاحه وعتاده قد أقبل عليهم، فيعود مسرعا إلى أهل بلدته ينذرهم هذا الجيش ويبين لهم خطورته، فكيف تكون صفته وهو يتحدث ويخبر الناس بهذا الجيش؟ لا شك أنه سيعلو صوته ويشتد غضبه وتحمر عيناه، يقول صبحكم ومساكم، أي جاءكم في الصباح أو جاءكم في المساء. قال ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، أي أن بعثته عليه الصلاة والسلام من علامات قرب الساعة ودنو قيامها، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الحديث كتاب الله أي القرآن الكريم، والله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قوله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وشر الأمور محدثاتها أي المبتدعات التي لا أصل لها في دين الله، فهي شر وضرر على فاعلها. وكل بدعة ضلالة، كل من صيغ العموم، فلا يستثنى من البدع شيء، ولو كان يستثنى من البدع شيء لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول كل بدعة ضلالة إلا ما كان منها كذا وكذا، لكنه صلى الله عليه وسلم أبقى هذا العموم على عمومه، فأفاد أن البدع كلها ضلالة بلا استثناء، وأن الحق إنما هو فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه لأمته. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وهذا أيضا يدل عليه قول الله تعالى في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكونه أولى بالمؤمن من نفسه يفيد أنه أحرص على المؤمن من نفسه، وأنصح للمؤمن من نفسه، وأحق أيضا بالطاعة، فطاعته مقدمة على طاعة النفس، لأنه صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه. قال عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلأهله، أي ورثته يرثونه حسب القسمة المبينة في كتاب الله. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، من ترك دينا أي تحمل في ذمته دينا للناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإلي وعلي. ومن ترك ضياعا أي أولادا صغارا يخشى ضياعهم فأيضا قال علي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتولى شأنهم. وهذا أيضا من كمال نصحه وحرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. وفي هذا أيضا خطورة الدين، وأنه في ذمة الإنسان، وأن الميت مرتهن بدينه، فيجب على الإنسان أن يحذر من الدين، ولا يأخذ دينا إلا مضطرا، ويأخذه بنية السداد والوفاء، فيعينه الله سبحانه وتعالى على القضاء. الشاهد من الحديث تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع تحذيرا متكررا في خطبه، وبيانه أنها كلها ضلالة. ومثله أيضا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في حديث العرباض بن سارية، وقد تقدم في باب المحافظة على السنة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وينبغي أن يعلم أن للبدع أخطارا عظيمة وأضرارا جسيمة وعواقب وخيمة على أهلها وأربابها في دنياهم وأخراهم، فيجب على كل مسلم أن يدرك خطورة البدع وعظم مضرتها، ليكون منها على حذر، وليكون مجانبا لها، مبتعدا عنها، محاذرا من اقترافها وارتكابها. فمن أخطار البدع وأضرارها أنها موجبة لرد العمل وعدم قبوله مهما كثر العمل وتعدد وكبر، كما تقدم في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ومن مخاطر البدع أنها موجبة لضياع السنن وخفائها وبعد الناس عنها. فعن حسان بن عطية رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله منهم من السنة مثلها، فإن الإقبال على البدع موجب لضياع السنن وخفائها. ومن أخطار البدع أنها توجب التباس أمر الدين بين الناس، ولا سيما بين العوام وأشباههم، فيظن الناس من الدين ما ليس منه، وكذلك يظن المسيء أنه محسن. والله تعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن مخاطر البدع أن صاحبها في الغالب لا يتوب منها، لأنه يعتقد أنها حق وصواب. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ومن مخاطر البدع العظيمة أن البدع توجب عقوبة الله سبحانه والذود يوم القيامة عن الشرب من الحوض المورود، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بأقوام يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومن أخطار البدع أنها موجبة للتباغض والتدابر والفرقة، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدعة والفرقة، فإن السنة تجمع والبدعة تفرق. والبدع ظلمة في الوجوه ووحشة في الصدور ومفسدة للأعمال وموردة للضلال وموجبة للعقوبة، فحري بالمسلم أن يتقي البدع وأن يحذرها وأن يحرص على السنة وأن يكون من أهلها المحافظين عليها الثابتين عليها إلى الممات. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين إلى كل خير، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.